أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات التعليق على شرح النووي للأربعين، وهذا الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي فمن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه، كما أن البيت يتم بأركانه، كذلك الإسلام يتم بأركانه وهي خمس. فهنا تشبيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام أنه بنيان، وشبهه بالبيت وهو أيضا بنيان، فكما أن للبيت أركان كذلك الإسلام له أركان. قال: وهذا بناء معنوي، اللي هو الإسلام، شبه بالحسي. فرق بين الحسي والمعنوي أن الحسي ما يدرك بواحد من الحواس الخمس: تسمعه أو تشمه، تراه أو تتذوقه، تلمسه بيديك مثلا. قال: ووجه الشبه أن البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه لم يتم، فكذلك البناء المعنوي إذا انهدم ركن من هذه الأركان لا يتم إسلام المرء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين. وهذا إيه؟ وهذا معناه أن بنيان الإسلام لا يتم لإنسان لا يصلي، وكذلك يقاس البقية إذا انهدم أي ركن من أركان الإسلام المذكورة في هذا الحديث انهدم الإسلام كله عليه. ومما قيل في البناء المعنوي: بنى الأمور بأهل الدين ما صلوه، وإن تولوا فبالأشرار تنقادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمود ولا عماد إذا لم ترس أو تادوا. فهو يقول إنما تبنى الأمور بأهل الدين إذا كان أهل الدين صالحين، وأما إذا تولوا عن بناء الأمور وقيادة المجتمعات فلا شك أنها تنقاد بمن؟ بالأشرار من الناس. ثم يقرر أنه لا يصلح الناس فوضى لا سرات له، لا بد وأن يكون هناك قادة، ولا بد وأن يكون هناك أئمة، ولا بد وأن يكون هناك رؤساء دولة، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا يكون الجهال سادة حقيقيين، تمام؟ فإذا ساد الجهال فاعلم أنهم إيه؟ أنهم لا يزالون في فوضى رغم أن هؤلاء يقال لهم قد. قال: والبيت لا يبتنى إلا له عمود، يعني لا بد حتى يقال هذا بيت أن يكون له أركان وأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد، فإذا لم يكن هناك أركان فليس هناك بيت، إذا انهدت الأركان انهدم البيت. وقد ضرب الله مثلا للمؤمنين والمنافقين فقال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية. قال: شبه بناء المؤمن بالذي وضع بنيانه على وسط طود أي جبل راسخ، لأنه إيه؟ أسس بنيانه على تقوى، فكأنه هو أسس البناء فوق جبل راسخ. وفي وسط هذا الجبل أقام بناء، لا شك أنه إيه؟ أنه مؤسس وراسخ وقوي. وشبه بناء الكافر أو المنافق بمن وضع بنيانه على طرف جروف بحر هار، على شاطئ البحر، وهذا الشاطئ منهار، فلا شك أنه هو شوية وإيه؟ لأنه لا ثبات له، فأكلها البحر مع أول موجة تضرب الشاطئ، ينهار الإيه؟ ينهار هذا الجزء من الشاطئ، فانهار الجرف، فانهار بنيانه لأنه بناه فوق الجرف، فوقع به في البحر فغرق فدخل جهنم. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي بخمس. يبقى هنا الإسلام ليس شيئا زائدا على هذه الخمس، وإنما هذه الخمس من الإسلام. فلا شك أن البناء اللي هو البيت منه الأعمدة، كما أن منه الحوائط، وكما أن منه الجدران، وكما أن منه السقف، وهكذا. فكذلك الجدران الحوائط والأركان والأعمدة هي من الإيه؟ هي من الإسلام. قال بني الإسلام على خمس، أي بخمس، فهذه الخمس بنات الإسلام. على أن تكون على بمعنى الباء، عندنا على دي حرف جر والباء حرف جر، والعلماء يقولون حروف الجر تتناوب، يعني بعضها ينوب عن بعض. قال وإلا، لو احنا أخذنا إن على بمعنى على وليست بمعنى الباء هيبقى معناها إيه؟ فالمبني غير المبني عليه، هيبقى بني الإسلام على خمس، فأصبح الإسلام شيء والخمس شيء آخر. قال فلو أخذنا بظاهره لكانت الخمسة خارجة عن الإسلام، وهو فاسد، لأن هذه الخمسة من الإسلام، والإسلام شيء داخله هذه الخمسة. قال ويحتمل أن تكون بمعنى من، كقوله تعالى إلا على أزواجهم، أي من أزواجه، فعلى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى من. والخمسة المذكورة هي الشهادة، شهادتان، والصلاة، الزكاة، والصوم، والحج، هذه الخمسة. قال والخمسة المذكورة في الحديث أصول البناء، أصول البناء. وأما التتمات والمكملات كبقية الواجبات وسائر المستحبات فهي زينة للبناء. إذن عندنا الآن أساس وأصل، وهو الإيه؟ الأركان والأعمدة. وبعد كده عندنا بقية الواجبات اللي هي ما يلزم أن يفعله المسلم وإذا لم يفعله يأسى، وبعدين المستحبات اللي هي ما يحسن بالمسلم أن يفعله، فإذا فعله يساء وإذا تركه يعاقب، تمام؟ فهذه زينة للبناء وتتمة وتكملة للبناء. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وإيه؟ وسبعون شعبة، يعني مش على قد الخمسة بس. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قوله صلى الله عليه وسلم وحج البيت وصوم رمضان، هكذا جاء في هذه الرواية بتقديم الحج على الصوم. طبعا في روايات أخرى ورد فيه وصوم رمضان وحج البيت، وهذا من باب الترتيب في الذكر دون الحكم. ترتيب في الذكر يعني أنه يريد أن يذكر لنا الأركان الخمسة وإن لم يرتبها، فيفيدنا فائدة أن هذه هي الخمسة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أركان الإسلام أو أصول الإسلام. وفي العادة العلماء يقولون الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ يعني لذكر هذا وهذا مش للترتيب، لا تقتضي ترتيبا. فليس معنى أن الواو جت يبقى اللي قبلها في الأول واللي بعدها في الثاني، لا، إنما معناها أن كله إيه؟ إن كله يشترك في نفس الحكم. فإذا يبقى الخمسة دول كلهم أركان، أنه مقدم على أنه، الحديث لا يعنى بهذا. قال: لأن صوم رمضان وجب قبل الحج. وقد جاء في الرواية الأخرى تقديم الصوم على الحج، طبعا كما قلنا لأن الشرح منسوب للنووي بمعنى أنه مجموع من سائر كتبه ووضع على ترتيب يناسب هذه الأربعين، فيبقى أن النووي يترك أشياء في هذا الحديث لا يشرحها لهذه الضرورة، إنه مش هو اللي شرح الكتاب. فإن كان لكم سؤال حول شيء في الحديث نفسه في المتن يبقى نتكلم حوله. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال: قوله وهو الصادق المصدوق، أي شهد الله بأنه الصادق، والمصدوق بمعنى المصدق فيه، كما قال الله تبارك وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به كل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق، تمام؟ فإذا صدق، ها، والذي جاء بالصدق يبقى صادق، وصدق به يبقى مصدق أو مصدوق، تمام؟ قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه. قال: يحتمل أن يراد أنه يجمع بين ماء الرجل والمرأة فيخلق منهما الولد، كما قال الله تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، والصلب ده بتاع مين؟ الرجل. والترائب ليترائب الصدر لتعت المرأة، يبقى كده يجمع خلق الإنسان، يعني يجمع بين ماء الرجل وماء المرأة. قال: ويحتمل أن المراد أنه يجمع من البدن كله، يجمع من الإيه؟ البدن كله، يعني يؤخذ من كل جزء في بدن الإنسان، تمام؟ ثم يوضع في الإيه؟ في الرحم، فيكون الإنسان على إيه؟ على هيئة والده ووالدته وهكذا. وذلك أنه قيل إن النطفة في الطور الأول تسري في جسد المرأة 40 يوما، وهي أيام التوحمة، ثم بعد ذلك يجمع ويدر عليه من تربة المولود فتصير علقة، ما هو كان في الطور الأول نطفة وفي الثاني علقة، ثم يستمر في الطور الثاني والعلقة، فيأخذ في الكبر حتى تصير مضغة، يعني أكبر بقليل. قال: وسميت مضغة لأنها بقدر اللقمة التي تمضغ، وأيضا شبه اللقمة التي تمضغ. قال: ثم في الطور الثالث اللي هو طور المضغة يصور الله تلك المضغة ويشق فيها السمع والبصر والشم والفم، ويصور في داخل جوفها الحوايا والأمعاء. قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم إذا تم الطور الثالث وهو 40 صار للمولود 4 أشهر، 3 × 4 = 12، تمام؟ نفخت فيه الروح اللي هو 120 يوم، قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. يعني أباكم آدم، فإنا خلقناكم من تراب. من اللي خلق من تراب؟ هو آدم عليه السلام، خلق من التراب مباشرة. ثم من نطفة يعني ذريته، الذرية هي اللي خلقت من النطف. قال: والنطفة المني وأصلها الماء القليل. كلمة نطفة معناها إيه؟ زي ما بنقول النهاردة نقطة، على نقطة مية يعني، تمام؟ فالنطفة معناها الماء القليل، جمعها نطاف، جمع نطفة نطاف. قال: ثم من علقة وهو الدم الغليظ المتجمد، بمعنى كلمة علقة، وتسمى علقة لأنها تعلق بالرحم. وتلك النطفة تصير دما غليظا. ثم من مضغة وهي لحمة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة. قال ابن عباس: مخلقة يعني تامة، وغير مخلقة أي غير تامة بل ناقصة الخلق. وقال مجاهد: مصورة وغير مصورة يعني السقط. فمسألة مصورة وغير مصورة ما هي هي، معناها تامة وغير تامة، لكن كلمة التمام تنطلق على عضو مثلا، تنطلق على حواس، وكلمة مصورة يعني شقة فيها السمع والبصر، وغير مصورة ناقص منها شيء من هذا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكف، فقال: أي ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة قذفها في الرحم دما، فتنزل على أنها دم ولم تكن نسمة، يعني لم تكن نفسا. وإن قال مخلقة قال الملك: أي ربي أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ ما الرزق وما الأجل؟ وبأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك. فيذهب فيجدها في أم الكتاب فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي إلى آخر صفته. ولهذا قيل: السعادة قبل الولادة، يعني قدر الله على الإنسان كل شيء قبل أن يولد، كما شرحنا في لقائنا السابق. قوله صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب، أي الذي سبق في العلم، أو الذي سبق في اللوح المحفوظ، أو الذي سبق في بطن الأم، اللي هي المقادير اللي احنا تكلمنا عليها في المرة الماضية. وقد تقدم أن المقادير أربعة، هذه الثلاثة زائد علم الله تبارك وتعالى، وأنه يقع كما كما قال عز وجل وكما قدر. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون، حتى ما يكون، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هو تمثيل وتقريب. الذراع ما هوش ذراع بالضبط، إنما هذا تمثيل وتقريب. والمراد قطعة من الزمان من آخر عمره، وليس المراد حقيقة الذراع، لأن الذراع تقريبا 45 سنتيمتر، فهذا أيضا يكون في المساحة، تمام، في القياس. أما هذا في الزمان، والزمان لا يقاس بقياس الذراع، فلكنه تشبيه وتقريب وتمثيل، لأن المدة تكون قليلة. قال: فإن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات دخل الجنة. لكن الكلام ده يكون فين؟ قبل الغرغر. أما إذا غرغر بمعنى إن هو أتاه الموت فقال في أثناء ما علم إن هو محتضر وإن هو جاءته الملائكة أو عاين الموت، هذا لا ينفع، كما قال الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا كما حصل من فرعون، كما قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لأنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فربنا رد عليه توبته. والمسلم إذا تكلم في آخر عمره بكلمة الكفر دخل النار، هذا لا شك فيه، لأنه يحبط عمله الذي سبقكم. وفي الحديث دليل على عدم القطع بدخول الجنة أو النار، وإن عمل سائر أنواع البر أو عمل سائر أنواع الفسق لا نقطع للإنسان ما دام حيا. فإذا مات، فمن مات على الكفر فلا شك أنه من أهل النار، ومن مات على الإسلام مهما عمل من المعاصي والفسوق فهو إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا نقطع له أيضا بجنة ولا نار. قال: وعلى أن الشخص لا يتكل على عمله ولا يعجب به، لأنه لا يدري ما الخاتم. الإنسان مش هيدخل الجنة بعمله، لما يدخل بفضل الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ماشي، ولا يعجب به، لأنه لا يدري ما الخاتم، ممكن يختم له بخلاف هذا. يبقى هو يعمل إيه؟ يرجو الله ويخاف ذنوبه. وينبغي لكل أحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ويستعيذ بالله تعالى من سوء الخاتمة وشر العاقبة. ولذلك الإنسان المسلم يعيش بين الخوف والرجاء. الخوف موجود والرجاء موجود، إلا إن في حالات يغلب فيها الخوف وحالات يغلب فيها الرجاء. يغلب الخوف إذا كان الإنسان في صحة وعافية وهكذا، ويغلب الرجاء إن كان الإنسان في مرض أو في إيه؟ أو في ضعف وهكذا. قال: فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ظاهر الآية إن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن أو أمن مع ذلك من سوء الخاتمة. طيب ليه بتقول بقى إن ممكن الإنسان يختم له بالسوء؟ ما أنا لو عملت عمل، هذا العمل مثلا الآن، وأنا مت بعد 20 سنة، إذا قبل الله مني هذا العمل الآن فجعلني من أهل الجنة، ولن يضيع الله أجر من أحسن عمل. طيب كيف بقى أبقى خايف من إيه؟ من سوء الخاتمة. قال: فالجواب من وجهين: أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شرط القبول وحسن الخاتم، شرطين اثنين: أن يقبل الله ذلك، وأن يتم هذا العبد أن يتم حياته بخير، تمام. ويحتمل الاحتمال الثاني أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. ممكن يكون معنى الآية كده، إن اللي يحسن العمل واللي هو يقبل منه العمل مع الإيمان بالله عز وجل يبقى إيه؟ يختم له بالإيه؟ بالخير. وأن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة. وهنا ممكن نقول قول ثالث: أنك تتكلم عن المقبول. طيب من يدري المقبول؟ من يدري أن الله قبل منك هذا العمل أو لم يقبله؟ الله أعلم. تقول عمل الصالحات، من الذي يعلم إن الإنسان عمل فعلا عملا صالحا خالصا لله، أو عمل العمل الصالح إشباعا لرغبات نفسه من المدح مثلا، من الجاه، من كذا، تمام؟ فده لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا الأخير ده هو اللي هو الصواب. يدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه مهمة جدا، أي فيما يظهر لهم من صلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، والله أعلم. فإذا معنى ذلك إن الإنسان ياخد باله من مسألة الإيه؟ من مسألة العمل، إنه يكون في الظاهر وفي الباطن كلاهما لله تبارك وتعالى. وفي الحديث وإذا قرأنا الحديث بهذا المعنى ارتفع عندنا الإشكال، إزاي ربنا يضيع حياة إنسان عاش طول حياته لله؟ لا، هو ما كانش عايش لله، هو كان عايش لنفسه، تمام؟ بس الفكرة أن ربنا كشف وجهه وبين حقيقته للناس. قال وفي الحديث دليل على استحباب الحلف لتأكيد الأمر، هو والذي نفسي بيده، تمام؟ في النفوس، وقد أقسم الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وقال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت والله تعالى أعلم. يبقى هنا معناه إيه؟ معناه تأكيد الأمر في النفوس، وليس معناه أن الله مكذب في كلامه أو أن الرسول مكذب في حديثه، وإنما هذا معناه إن هو إيه؟ معناه أنه معناه أنه أنه يتكلم أولا بلغة العرب، والعرب كانت تؤكد الكلام بالقسم، تؤكد الكلام بالقسم وبطرق مختلفة حتى يقع في النفوس موقعها، فهو تأكيد للكلام واتباع لنفس الطريقة التي كانوا يمضون عليها في الكلام. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. كلمة رد هذه مصدر بمعنى الإيه؟ المفعول، يبقى بمعنى مردود. ما معنى مردود؟ يعني لا يقبله الله تعالى وإنما يرده على صاحبه ويرفضه. قال فيه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. الشيخ هنا بيتكلم على شروط الشرع في العبادات وكذلك في المعاملات، إنك أنت إذا عملت عبادة فاسدة يبقى العبادة دي مردودة عليك، وإذا عملت معاملة فاسدة فلا يترتب أثرها. يبقى لا يترتب أثر العبادة الفاسدة إذا فعلتها فاسدة ويجب أنك أنت تعيدها من تاني. يعني إيه أثرها اللي يترتب عليها؟ ما هو الأثر الذي يترتب على العبادة؟ إن ذمتي خلت منها الحمد لله، والحاجة التانية أن أنا مش مطالب بقى بأن أنا أأديها من جديد. فإذا وقعت فاسدة يعني على غير ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت مطالب بالإعادة. طب وفي المعاملات إيه هو اللي الإنسان عايزه في المعاملة؟ إنه إذا باع واشترى يتملك السلعة المشتري ويتملك الثمن البائع، مش كده؟ البائع يتملك الثمن. أو إذا كان إنسان بيتزوج بامرأة يبقى حلال له بضعها، تمام؟ ومعناها إن هو إذا واقعها أو جامعها يبقى حلال. فإذا كان العقد فاسد يبقى لا يترتب عليه هذا، وإذا كان العقد فاسد في البيع والشراء إذن كل واحد ترجع له حقه، المشتري ياخد فلوسه تاني والبائع ياخد سلعته تاني وهكذا. فده معناه انه لا تترتب عليه الايه الآثار. قال وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال له ان ابني كان عسيفا يعني اجيرا على هذا على رجل يعني فزنى بامرأته، العسيف زنى بامرأة الرجل الذي كان يعمل عنده، واني اخبرت هكذا يتكلم والد هذا الولد ان على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني اديته عوض عن ذلك، بلاش ان ابني يرجم وخد الحاجة دي. فقال صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك، خدها تان. وفيه دليل على ان من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فاسمها عليه وعمله مردود عليه وأنه يستحق الوعيد. البدعة معناها إيه؟ أن يخترع شيئا في الدين ليس على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس له من قول الله ولا قول الرسول دليل على ذلك، رغم أنه هو يريد أن يتقرب إلى الله، لكن تقرب إلى الله بما يشرع ولا تتقرب إلى الله بغير ما إيه؟ بغير ما شرع. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. فإذا الإنسان لا يحدث ولا يؤوي محدثا، يعني لا ينصر. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخره، اختلف العلماء في حد الحلال والحرام. معنى كلمة الحد يعني ليه؟ التعريف، تعريف الحلال والحرام. فقال أبو حنيفة رحمه الله: الحلال ما دل الدليل على حل. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنك لا تفعل شيئا إلا إذا كان معك دليل من الشرع لأن هذا الشيء حلال. طيب، يبقى معنى كده أن الأشياء كلها إيه؟ حرام، إلا الدليل يدل على أن ده حلال يبقى حلال. هذا كلام أبو حنيفة. يبقى عند أبو حنيفة الأصل في الأشياء الحرمة، تمام؟ وقال الشافعي رضي الله عنه: الحرام ما دل الدليل على تحريم. العكس، أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، تمام؟ وهذا دليله أن الله تبارك وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، فأباح لنا الانتفاع به وامتن علينا بذلك، فيبقى الأصل فيها الإباحة. طب وأبو حنيفة قال إيه؟ قال إن ولله ملك السماوات والأرض، فالأشياء دي ملك لله، ولا يجوز لك أن تفعل شيئا من ملك الله إلا بإذن الله، والإذن هو الدليل. طيب، الراجح فيهم؟ الراجح التفصيل، أن الأشياء إن كانت ضارة فالأصل فيها الحرمة، والأشياء إن كانت نافعة فالأصل فيها الحل، إلا إذا ورد الدليل بعكس ذلك، فنعمل بالدليل ونترك مسألة الأصل دي. قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام، فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة، وكان السؤال عنه بدعة، وذلك إذا قدم غريب بمتاع يبيعه فلا يجب البحث عن ذلك، بل ولا يستحب ويكره السؤال عنه. خلاص، الحلال معروف والحرام معروف، فإذا انتفت الشبهة انتفت الكراهة. ما تسألش بقى، انت وجدت انسان في يده شيء يبيعه، الاصل ان من في يده شيء انه ملكه، الا اذا جاء انسان اخر يدعي عليه شيئا ان ده مثلا مش ملك فلان اللي مسكه وانما ملك المدعي، فنقول للمدعي حتى هات ايه، هات بينه دليل على ان كلامك صواب. طب اذا كان الشيء اصله حلال، يبقى انت ما تسالش. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ، الألف والسين والتاء دول، الألف بتبقى وصل، همزة إيه؟ وصل للبدء بالساكن بس، والسين والتاء للطلب. فلو قلت استغفر يعني طلب المغفرة، استدعى طلب الإيه؟ طلب الحضور، ماشي؟ وهكذا. استفهم يعني طلب الفهم، فاستبرأ يعني طلب الإيه؟ طلب براءة دينه وسلم من الشبهة. إذن الأشياء أمام الإنسان ثلاثة: حلال فيفعل، وحرام فيتركه، ومشتبه هل هو حلال أم حرام. الإنسان الذي يطلب السلامة في دينه يعمل إيه؟ يترك هذه الشبهات. هذه الشبهة في الدين. وأما براءة العرض فإنه إذا لم يتركها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام فيكون مدعاة لوقوعهم في الإثم. تمام؟ فمعناها أنه هو وقف موقف تهمة دلوقتي، جعل عرضه وسيلة مدح وذم لمن لا يعلم. قال: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، فرب سامع النكرى لا تستطيع أن تسمعه عذرا. أنت واقف في مكان تهمة، الناس هتتهمك، طيب هتقدر بقى تبرأ نفسك؟ هقدر أبرأ نفسي ماشي، بس مش كل اللي هيعدي عليك هتعرف تبرأ نفسك قدامه. فيه اللي عدى وانت مشفتوش، وفيه اللي لحظك من بعيد، وفيه اللي انت هتيجي تعتذر مش هيكون موجود، وفيه اللي هتعتذر مش هيقبل عذرك، وهكذا. فيبقى إياك من البداية وما يسبق إلى القلوب إنكار. وفي صحيح الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة حصل له شيء يبطل صلاته في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. يعني يأخذ بأنفه، يعني يحط إيده على مناخيره كده على أنفه، كأنه إيه؟ كأنه رعف، كأن نزل دم من مناخيره يعني. تمام؟ وده طبعا شيء كرها عن الإنسان ولا يعاب به عند الناس. وذلك لئلا يقال عنه أحدث، ده فلان عمل ريح في الإيه؟ في الصلاة مثلا. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بالحرام، يعني من كثرة أنه هو ما بيلامس الشبهات يقع في الحرام، مفكر أنه مش إيه؟ أنه مش حرام. والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، كما قال: المعاصي بريد الكفر، يعني اللي إيه؟ اللي قرب من الزنا يوشك أن يزني، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. ما قالش ولا تزنوا، إنه قال ولا تقربوا عشان نبعد عن الأسباب. قال: لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل: وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء، من كثرة العصيان بقى سهل عليهم قتل الأنبياء. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. بيضة ما فيش فيها إيه؟ قطع يد، والحبل ما فيش فيه قطع يد، دي أشياء زهيدة جدا لا تصل إلى قيمة النصاب، لكن أن يتدرج من البيضة والحبل إلى نصاب السرقة. اللي يسرق البيضة يسرق الجمل بعد كده، واللي يسرق الحبل هيسرق بعد كده حمل. تمام؟ حمل بعيد. قال: والحمى، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: ألا وإن لكل ملك حمى ما يحميه الغير من الحشيش في الأرض المباح، فمن رعى حول الحمى يقرب أن تقع فيه ماشيته. يبقى بين حد بينه وبين صديقه في الأرض أو جاره في الأرض قد كده، هو له هنا فدان، وبعدين في حد صغير كده، وبعدين فدان بتاع الزمير، لو هو قاعد يأكل في الجهة اليمين ما فيش مشكلة، راح لنص الأرض ما فيش مشكلة، التلت التالت ما فيش مشكلة، حتى إذا قاربت الماشية أنها ترعى هنا على الحد وتركها يوشك أنها تعدي في أرض إيه؟ في أرض صاحبه أو جار. قال: فمن رعى حول الحمى يقرب أن تقع فيه ماشيته فيرعى فيما حماه الغيث، بخلاف ما إذا رعى إبله بعيدا من الحمى. لا شك أنه هو هي إيه؟ حافظ على أنه تأكل من أرضه ولا تأكل من أرض غيره. واعلم أن كل محرم له حمى يحيط به، فالفرج محرم وحماه الفخذان، لأنهما جعلا حريما للمحرم. حريم يعني إيه؟ يعني مساحة آمنة حول الشيء لئلا يعتدى على الشيء، قال: وكذلك الخلوة بالأجنبية حمى للمحرم أو للمحرم. يعني هنا إيه؟ هنا قال لك لا تخلو به عشان إيه؟ ما تقعش في الحرام. فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرم، يجتنب الحريم اللي هو إيه؟ الحمى، عشان ما يتدرجش للإيه؟ لارتكاب المحرم. قال: فالمحرم حرام لعينه، والحريم محرم لأنه يتدرج به إلى المحرم، يعني الوسيلة إلى الحرام حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسيلة إلى الحرام حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، أي في الجسد مضغة إذا خشعت خشعت الجوارح. نقولنا مضغة يعني قطعة لحم مثل اللقمة، إذا خشعت خشعت الجوارح، وإذا طمحت طمحت الجوارح، وإذا فسدت فسدت الجوارح. معنى كده إنها إيه؟ إن هي ملك وقائد، نعم، موجه. قال العلماء: البدن مملكة، والنفس مدينتها، والقلب وسط المملكة، والأعضاء كالخدام، والقوى الباطنية كضياع المدينة، والعقل كالوزير المشفق الناصح به، والشهوة طالب أرزاق الخدام، والغضب صاحب الشرطة، وهو عبد مكار خبيث يتمثل بصورة الناصح، ونصحه سم قاتل، ودأبه أبدا منازعة الوزير الناصح، والقوة المخيلة في مقدمة الدماغ كالخاز، المخيلة هي تصور يعني، والقوة المفكرة في وسط الدماغ، والقوة الحافظة في آخر الدماغ، واللسان كالترجمان، والحواس الخمس جواسيس، وقد وكل كل واحد منهم بصنيع من الصناعات، الحواس الخمس. فوكل العين بعالم الألوان، والسمع بعالم الأصوات عشان تجيب له الأخبار، وكذلك سائرها فإنها أصحاب الأخبار. ثم قيل: هي كالحجبة توصل إلى النفس ما تدركه، وقيل: إن السمع والبصر والشم كالطاقات، يعني كإيه؟ كالنوافذ، يعني شبابيك تنظر منها النفس. فالقلب هو الملك، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، لو الملك هو القلب صالح هتصلح الرعية، وإذا فسد فسدت الرعية. وإنما يحصل صلاحه بسلامته من الأمراض الباطنة كالغل والحقد والحسد والشح والبخل والكبر والسخرية والرياء والسمعة والمكر والحرص والطمع وعدم الرضا بالمقدور. وأمراض القلب كثيرة تبلغ نحو الأربعين، عافانا الله منها وجعلنا ممن يأتيه بقلب سليم. فهذه هي الإيه؟ هي حال البدن، الأعضاء مع الإيه؟ مع القلب. ولذلك ما من يوم تصبح فيه الأعضاء إلا وتنادي على الإيه؟ على القلب إن هي تطيعه فيما يفعل، إن استقام استقامت، وإن زاغ زاغت، إذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.